بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بهذه الترجمة، قال مجاهد رحمه الله تعالى: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما جاء مما هو جار على ألسنة كثير. قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله تعالى، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال المنذري رحمه الله تعالى: من أبلي أي من أنعم عليه، الإبلاء الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي الإنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا.
يعني ما سبب هذه الترجمة لكتاب التوحيد؟ وهي قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نحن نعلم أن كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد بين فيه رحمه الله تعالى التوحيد ومعناه ولوازمه ومقتضياته ونواقضه، وهذه النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى منها ما هو ناقض لأصل التوحيد فيكون صاحبه مشركا شركا أكبر، ومنه ما يكون ناقضا لكمال التوحيد فيكون صاحبه آثما ومشركا شركا أصغر. فما مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد؟ وهي ترجمة في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الشيخ سليمان: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية، مع الرب سبحانه وتعالى، عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله عز وجل. تقول: لولا فلان كان كذا. تشكر الناس ولا تشكر رب الناس فتضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولو لم تقصد أنهم الذين أنعموا بها، لكن هذا من الشرك الخفي. ينبغي الإنسان أن يتأدب مع الله عز وجل فينسب كل نعمة إليه، وما بكم من نعمة فمن الله، فما من نعمة إلا هي منه سبحانه ومسند إليه. حتى ولو جاءتك من شخص فإن الله عز وجل هو الذي أقدر هذا الشخص على أن يفعل لك هذا المعروف، وهو الذي هيئ لهذا الشخص أن يفعل لك هذا المعروف، فعادت النعمة إلى الله. وإن جاءتك على يد فلان أو علان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر النعمة وسببها الموصل إليك، لكن كل شيء ينسب إليه سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قال فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وهو نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، خفي الذي لا يعلمه كثير من الناس. وضده باب من أبواب الشكر، أي ضد نسبة النعمة إلى غير الله نسبة النعمة إلى الله عز وجل. فإن أضفت النعمة إلى غيره وشكرته ولم تضف النعمة إلى الله، ضد ذلك وتصحيحه أن تضيف النعمة إلى الله وأن تشكر الله سبحانه وتعالى، فكفر النعمة يقابله شكر المنعم. كفر النعمة الذي فيه نسبة النعمة إلى غير الله يقابله شكر المنعم سبحانه وتعالى. وشكر الله عز وجل يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول أن تعترف بالنعمة أن الذي أسداها لك هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أعطاك إياه هو الله، فتتحدث بذلك. والركن الثاني أن تعترف بقلبك وتعتقد ذلك. والثالث أن تصرف هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. يبقى شكر القلب أن تعترف من قلبك أن الذي أزدى النعمة هو الله، شكر اللسان أن تتحدث عن ذلك بلسانك، وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث أن تستعمل هذه النعم وأن تصرف هذه النعم في مرضاة الله. الله أعطاك عينين وأذنين ويدين ورجلين وفرجا وقلبا، أعطاك مالا، أعطاك ولدا، أعطاك علما، كل ذلك ينبغي أن تسنده لله سبحانه وتعالى وأن تصرفه في مراض الله عز وجل، وإلا كنت كافرا بالنعمة. فمن استعمل نعمة العينين في النظر إلى المعاصي فقد كفر بها، أو اللسان في الغيبة والنميمة والكذب والافتراء فقد كفر بها، أو القلب أو غير ذلك. فلا بد أن تصرف النعم إلى في مراض الله سبحانه وتعالى، وإلا كان كفرا بها. وهذا ما يكون بكفر العمل، أي كفر عملي أن تكفر عمليا بالنعمة فتصرفها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت غير مقدر للنعمة إذا كنت تعصي الله عز وجل بها. بلسان رزقك الله إياه تغتاب وتكذب وتعصي، برجلين أعطاهما الله إياك سبحانه وسلمهما لك تعصي، بيدين خلقهما الله عز وجل وأنعم عليك بهما تعصي، كيف تعصي الله عز وجل بما أنعم عليك؟ إن كنت عاصيا ولا بد فاعصي الله بشيء ليس من خلقه سبحانه، فاعصي الله بشيء ليس من نعمه سبحانه وتعالى. وهل لإنسان أن يعصي الله عز وجل إلا بموجب ما أعطاه الله عز وجل إياه؟ فكيف يجحد الإنسان نعمة الله عز وجل فيعصي الله من حيث أنعم الله عليه؟ أليس هذا أعظم الكفر بالنعمة؟ أن ينعم الله عز وجل عليك فيكون مصدر الإنعام هو مصدر المعصية،
أرأيت لو أن رجل أعطاك 1000 جنيه فحاربته بها أو آذيته بها، أليس ينضاف إلى كفرك بالنعمة عدم مروءتك؟ كيف أعطيك مالا ثم تؤذيني بهذا المال؟ كيف أعطيك ولد يخدمك ثم إذا بك تحاربني بولدي؟ كيف أعلمك علما ثم إذا بك تحاربني بعلمك؟ فإن هذا أمر مستقبح في العقل والذهن، وعليه فإن من توحيد الله سبحانه وتعالى وكماله نسبة النعمة إلى الله عز وجل، ونسبة النعمة إلى غير الله كفران بالنعمة، وهو كفران أصغر. أن تقول لولا فلان لحصل كذا، فلان هو اللي عمل لي كذا واللي سوى لي كذا، فنسبة النعمة هذه إلى غير الله سبحانه وتعالى هذه كفر أصغر، كفر عملي يعني كفر أصغر. أما إذا اعتقد أن الذي استقل بالنعمة هو غير الله سبحانه وأنه الذي استقل بالنعمة، هذا كفر أكبر. ولهذا تكون هذه النسبة إما كفرا أصغر وإما كفرا أكبر. تكون كفرا أصغر إذا اعتقدت أن المنعم هو الله لكنك أضفت النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، لا تذكروني الله وتقولون بأن هذه النعمة من الله وكذا، إنما أوتيته على علم عندي. قال العلماء إنما أوتيته على علم عندي بوجوه المكاسب، هذه بشطارتي، هذه بمهارتي، هذا بكسبي، هذا بكذا، إنما أوتيته على علم عندي. فنسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. والثاني وهو الكفر الأكبر أن يعتقد أن الذي أتى بهذه النعمة هو نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس منعما، ولولا أن هذا أتى بهذه النعمة ما حصلت وما كانت. فهذا من الكفر الذي يخرج من الملة، إذا نسبت شيئا إلى غير الله سبحانه وتعالى استقلالا، وأن المخلوق هو الذي أتى بها وعرى الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم 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 نعم، لحم اكتافك من خير، وانت لحم اكتافك من مين؟ وانت كمان اكتافك دي من مين؟ ولا يعني كل واحد اي، او انت اكتافك ايضا من مين؟ ويقول للاخر لحم اكتافك من خير، طيب وانت لحم اكتافك ولحم بطنك ولحم فخذيك ولحم راسك ولسانك وعيناك؟ ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى، قال المنذري كلاما ثم قال فإذا كان ذكر الله، فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي الإنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآداء وإحسان ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. يعني الإسلام علمني أنك إذا أسديت إلي معروفا أن أشكرك، ولا جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، أنا شاكر لك عملك معي وجهدك معي، فأنا أشكرك بموجب ما جعلك الله عز وجل سببا، وأنا أعترف أن الذي أنعم هو الله سبحانه وتعالى علي، وهذا من شكر الله أن أشكر الناس. فإذا كان شكر الناس من هذا، وإذا كان من كان سببا في حصول نعمة إلي يشكر ولسان حسن على ذلك، فكيف بالذي أنعم علي أصالة وهو الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالذي آلاؤه ونعمه علي تطرى في كل نفس من أنفاسي ومع كل طرفة عين؟ فلا بد الإنسان أن يشكر، ولهذا كان الشكر عبادة جليلة جدا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. فدل هذا على أن الشكر يدخل فيه العمل، اعملوا أن الشكر يكون بالعمل بصرف هذه النعم في نعمة الله سبحانه وتعالى. وبين الله أن قليلا من عباده هو الذي يشكر وهو الذي يعترف بنسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأمة مع كل إخواني نفس من أنفسها. يا سبحان الله، يا الله يرزقنا وياكم إخوانا البصيرة والعلم، وأن الإنسان يتعاهد أمته بكل ما يقع من خلل فيها فيعلم أمته ويفتح الله عز وجل على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن خالد عند البخاري لما صلى بالحديبية في الحديبية بالصحابة صلاة الصبح على إثر سماء كانت، يعني على إثر مطر كان من السماء ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إثر هذا المطر أن نقول إيه؟ مطرنا بإيه؟ بفضل الله ورحمته. يا سلام، هكذا لا يكون النسبة دائما، تكون النسبة الإنسان يتعلم هذا، مطرنا بفضل الله ورحمته، ما أقول مطرنا بنوء كذا وكذا، طوبة كياك أمشير لعنك الله يا طوبة، بكرة يجي لك أخويا أمشير، بكرة يجي كياك. وننسب هذه إلى ما؟ إلى ماذا؟ إلى الزمان، والزمان ظرف يجري فيه قدر الله وليس هو الذي يأتي بقدر الله سبحانه وتعالى، وليس هو الذي يأتي بالشيء، إنما هو زمان فقط، زمان زمان يجري فيه قدر الله عز وجل. فما أمشير ولا طوبة ولا كياه ولا كذا إلا أزمان فقط، ولا بؤونة ولا هذه الأشهر إلا أزمان يجري فيها ما قدر الله عز وجل وقضاه. فانظر كيف يرتقي الإسلام بألفاظ العبد وأفعاله سبحان الله. فلهذا جارحتك هذه جارحة محترمة متميزة، يداك عيناك رجلاك بطنك فرجك، أنت عبد بكل هذا. ثم إنك أيضا بألفاظك ولسانك فما يخرج منك إلا أطيب الكلام توحيد. ولهذا أخواني لو تتدبروا أذكار الصباح والمساء تجد أنك المخلوق الوحيد على ظهر الأرض العبد بحق. أيوة نعم، حصريا عليك هذه العبودية، حصريا عليك أوروبا هذه في حضارتها ومدانيتها تقول بسم الله أصبحنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعك. دول أنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام. عزكم وعارف الزريبة اللي عندك اللي تربط فيها البهائم وبعدين تعطيها الطعام وبعدين بعد ذلك تكنس تحتها صباحا، هكذا الإنسان إذا برد عن العبودية ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ولو كان ينتسب إلى الإسلام لكن عطل جوارحه، عطل بدنه وقلبه عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لكن تصبح وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، رضيت بالله ربا وبالإسلام. يا سلام يا سلام، لو مات الإنسان من يوم ولادة النبي، النبي يعلمنا اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لو قال هذا صباحا فمات، مات على فطرة الإسلام، ولو قال هذا مساء ثم مات، مات على فطرة الإسلام. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، وهكذا. فأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك إيه؟ فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، تجد تقول واحد مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله جزاك والله يا أخواني سبحان الله، يعني الحمد لله كفر الإخوة الآن. أذكر يعني في أول يعني استقامتنا وكذا، كانت كلمة جزاك الله خيرا تعالى الله تمشيك مع السنيين، جزاك الله خيرا كلمة غريبة جدا، كلمة غريبة في الوحي جزاك الله خيرا. أيوة بقى اشتغل باللغة العربية، جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله، غريبة. وعليه فالمسلم يعبد ربه بكل جريح من جريحه، ومن ذلك أنه بلسانه يضيف النعم إلى مسديها وإلى منعمها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال المصنف قال مجاهد ما معناه، هو قول الرجل، أي في تفسير القول لا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. طبعا لابد أن نعلم جيدا بأن التفسير عند العلماء إنما يكون تفسيرا بمفردات المعنى، فهذا يفسر بمفردة وهذا يفسر بمفردة وهذا يفسر بمفردة، وكل ذلك لا يتعارض، وكل ذلك لا يتعارض، وليس معناه قصر اللفظ على مفرد واحد من هذه المفردات. والأصل أنه طالما أن هذه المفردات لا تتعارض وهناك وجه في إدخالها في المعاني فإن اللفظة تستوعب ذلك كله. ولهذا نبه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير إلى أن الخلاف الوارد بين السلف في التفسير إنما هو من باب التنوع لا من باب التضاد، من باب التنوع لا من باب التضاد. هذا يفسر الصراط المستقيم بالإسلام، وذاك يفسر الصراط المستقيم بالقرآن، وهذا يفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر، وهذا يفسر، وكل ذلك صحيح. فالصراط المستقيم هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي من أعظم ما جاء به القرآن الذي تضمن وعدا وعيدا وأمرا ونهيا وأخبارا عن الله وأخبارا عن الرسل وأخبارا عن الأمم الماضية، وهو نفسه ما كان عليه أبو بكر وعمر واقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فلا تعارض بين هذا كله، ولكن عبر هذا عن كذا عبر هذا عن كذا، كما يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. ففسر الثياب هنا بالعمل، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والجماهير على وثيابك فطهر على أنها إيه؟ طهر ثيابك من النجاسات، والمعنيان صحيحان، ثيابك فطهر أنت مأمور بطهارة، بطهارة ظاهرية، طهارة حسية، وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، فأنت مأمور بالطهارة المعنوية، فالعبد مأمور بالطهارتين المعنوية وهي طهارة القلب، وأعظم طهارة للقلب طهارته من الشرك، طهارته من الشرك. ولهذا قال طهر أعمالك من الشرك، وذلك لأن الثياب يطلق، لأن الثياب يطلق على العمل، فما سمي الثوب ثوبا إلا أن الإنسان إذا خلعه ثاب إليه، تخلع وتلبس، تخلع وتلبس، فيثوب إليك كلما خلعته يثوب إليك فتلبسه مرة ثانية، كذلك عملك يثوب إليك أي يعود إليك، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكان الجامع بينهما عود الشيء إلى الإنسان، عود الشيء إلى الإنسان. ولهذا ناسب أن يكون تفسير الثياب هنا بالعمل، وذلك لأن السابق واللاحق يدل على ذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر أي نذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمهم بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر عملك من الشرك، يناسب السياق، يناسب هذا، وهو أقرب إلى وثيابك فطهر أي طهر ثيابك من الإيه؟ من النجاسات. فلربما ما نزلت أحكام الطهارة وقتها لأنه لم تكن صلاة فرضت. فالمناسب هنا في هذا المقام يا أيها المدثر، وهي من أوائل الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أول صورة نزلت بكماله على النبي، أن يكون المعنى في هذا الطهر أي طهر أعمالك من الشرك، لأنه لم تكن وقتها فرضت الصلاة ولزمت أحكام الطهارة الثياب والبقعة والبدن وكذا للصلاة. فالمناسب هنا أن يفسر بهذا. فالكلام عند المفسرين أنه اللفظة تفسر بجميع مفرداتها إذا لم يكن هناك تعارض بين هذه المفردات، وكانت اللفظة تحتمل وتستوعب هذه المفردات كلها. قال الشارح هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ولفظه كما في الضر، قال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقول هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. طبعا الآية عايزين نغلط في ننكرونها بعد ذكر هذه الايه، بعد ذكر هذه النعم. فقال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب وسرابيل تقيكم بأسكم، كل هذا من نعم الله عز وجل. ولهذا سورة النحل تسمى سورة ايه؟ الإنعام. ثم ينكرونها، يعرفونها ثم ينكرونها بنسبتها إلى الآباء، يقول هذا ورثنا عن آبائنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. يعني من اللازم على طول إذا أضفت النعمة إلى غير الله يبقى أنت هنا أنكرت نعمة الله عز وجل عليك. فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. تعرفون قصة الأقرص الأبرص والأقرع والأعمى، وكل قد أنعم الله عز وجل عليه وجيء الأبرص فسلم الله جلده والأقرع فعاد الله له شعره والأعمى فرد الله عز وجل عليه عينيه، ثم جاء الأبرص أعطني مالا كذا وكذا أسألك بالذي سلم لك جلدك، يعني ذكره بالماضي. كان قال لا 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 هذا مال ورثته كابرا عن كابر، يلا روح. والأقرع أما كنت أسألك بالذي حس فين أنا هكذا ورثته أنا هكذا عندي. فجاء للأعمى أسألك بالذي قال تعالى أنا كنت مثلك كنت أعمى فشفاني الله، تعالى خذ ما شئت ودع ما شئت. فابتلى الله عز وجل الثلاثة، تكون فقيرا لا تريد شيئا، ثم إن أنعم الله عز وجل عليك تزدري الفقراء والمساكين. قبيح بك إذا أنعم الله عليك بعد حاجة أن تنكر، إذا كان قبيح بك أن تنكر النعمة أصالة فكيف إذا كنت يوما ما فاقدا لها ثم عوضك الله عز وجل صحة بعد مرض، غنى بعد فقر، جمال بعد قبح، ولد بعد عقم، هذا يكون أولى أن تستشعر النعمة. ولهذا العبد في قبره إنما يريه له أولا إيه؟ مقعده من النار، هذا مقعدك من النار، وبعدين يريه له مقعده من الجنة وهذا مقعدك من الجنة. قد أدرك الله عز وجل خيرا من هذا المقعد من النار هذا المقعد من الجنة. لما تنظر إلى مقعدك من النار ثم تنظر إلى إفضال وإنعام الله عليك وهو محض فضل من الله عز وجل يجعل لك هذا المقعد من الجنة تعظم النعمة جدا. فما يقدر الغنى إلا من عاش فقيرا بحق، ولا يقدر الصحة إلا من سلبها بحق. لهذا كان الأبرص جاحدا وكان الأقرع جاحدا، ثم هذا الأعمى من الله عز وجل عليه تذكر هذا كله. قال وكونها موروثة عن آباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم أورثهم إياها فتمتعهم وآباؤهم بنعم. يعني ابن القيم يقول طيب لما أنت تقول دي هذه كابرا عن كابر ودي عن أبائنا، فهذا يوجب عليكم النعمة أكثر، الشكر أكثر، معناه أن الله الذي أنعم عليكم وعلى آبائكم، فلا ينبغي أن يكون هذا سببا للجحود، بل ينبغي أن يكون هذا سببا لمضاعفة الشكر. قال المصنف رحمه الله، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، شوف العلم السلفي، قال مجاهد قال عون، قال عن مجاهد قال عون، قال ابن القيم قال ابن عبد الوهاب، قال فلان قال علان، هذا علم ليه السلف رحمه الله تعالى. الاسناد يا اخوان، الاسناد مش من كيسك، مش حدثني في قلبي عن ربي على طول، انما تاخذون دينكم ميتا عن ميت. فين عون بن عبد الله؟ ميت، وابن القيم ميت، وابن تيميه ميت، واحمد ميت، ومالك ميت، انما هؤلاء ياخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت، مباشره ينام ويسب العينين ويوحي الشيطان اليه، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. فهذا علم ايه؟ مسند، ولهذا لا تجد عند جهمي ولا صوفي ولا اشعري ولا جبري ولا قدري ولا اخواني ولا حزبي ولا تبليغي، ولا تجد، لا يمكن تجد قال مجاهد قال احمد قال فلان، انما هذا حصل على سنة الجماعة. قال الشارح، وهذا الاثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم. ولهذا القضية، في القضية اصلا بين الناس جمعا، هي قائل يقول قال الله وقال رسوله قال مجاهد، وقائل يقول قال قلبي قال حسي قال الواقع قال الناس قال مارجريت قال مايكل، وهكذا يفتخر بهذه الاسماء كما يفتخر بعضهم اوكي بونجور جود مورنينج، بعض الكلمات التي يفخرها ويظن بذلك انه مثقف الثقافه العاليه، كذلك ايضا يقولون هذا. فالعلم السلفي علم نظيف، العلم المسند، العلم المسند، لولا الاثار ما عرفنا الله ولا عرفنا رسوله ولا عرفنا جنه ولا نارا. فإذا كل هذا منقول، منقول، ولهذا البعض يقول هؤلاء رجال ونحن رجال، هؤلاء رجال ونحن رجال، لو كنت مثلهم كيف قال الله عز وجل وقد زكى هؤلاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه. الله يا اخواني لا يترضى إلا على هؤلاء أصلة ومن بعدهم تبعا إذا صاروا على طريقتهم بإحسان. الله عز وجل ما يترضى إلا على من أحسن المسلك والقصد في طلب الهداية. قوم مهتدون على بينة ونور، هؤلاء المهديون، هؤلاء المنعم عليهم، هؤلاء الذين زكى الله سبحانه وتعالى أعمالهم وأقوالهم ومنهجهم وطريقتهم. ليس كل من عمل لله كذا يكون مرضيا عليه، وإنما من عمل لله على نور من الله، من عمل لله عز وجل على طريقة النبي والصحابة، هذا المرض عنه. ولو قتلت نفسك والله إن الله عز وجل يبالي بنفسك ولو أزهقت، لكن ليس على بينة ولا على دليل. يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار، هو في النار. في الصحيح أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ القرآن، ومقتول في أرض المعركة، ورجل ما ترك سبيلا يحب أن ينفق الله، يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، في النار، لأنه ليس على الدليل، ليس على الأثر، ليس على ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون. ما يغني عنك قراءتك للقرآن ليلا ونهارا وتعليمك للقرآن وتصنيفك وتأليفك إذا لم يكن على الإخلاص والمتابعة؟ أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة. ولهذا شرط السلفي شرط صعب، وشرط السني شرط صعب. شرط السني والسلفي ما يغتر بواحد أعلى حافظ القرآن على طريقة الصوفية وهو صوفي، مهما بلغ معك قراءة عشر، إيه يعني معك قراءة عشر؟ نعمة أنعم الله بها عليك فكفرت بها، تفسر القرآن رجل رهيب في التفسير، وتلوي أعناق النصوص فتدعو الأمة إلى الشرك. أليس الله يقول قد الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وتدعو الناس إلى وضع المساجد على القبور ولا الاتفاق حولها وأنت تفسر القرآن، نعمة الله ثم ينكرونها. زي قارون أوتي مالا ما إن مفاتيحه لا تنوب العصبة أو القوة، فالإنسان ما يضطر، ما يضطر لا بعبادة ولا بعلم ولا بجهاد ولا بنفقة. اوعى تقول ده فلان ما شاء الله بذل روحه في أرض المعركة، بذل روحه في أرض المعركة على أي اسم، على أي صفة، كمان لسه تقول لنا صفة يعني رجل بذل روحه كمان. نعم يا رسول الله، الرجل قاتل شجاعة، يقاتل من أجل المغنم، يقاتل عصبي، يقاتل أي بركة في سبيل الله. قال ابن قاتل أن تكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. شوف شرطك صعب ازاي، يعني مش كل من واقف في الصف الاول يبقى رضي الله عنك وارضاك، ولا كل من قتل في ارض معركه يبقى رضي الله عنك وارضاك، ولا كل من علم وتبحر في العلم رضي الله عنك وارضاك، ولا كل من صنف والف وكتب فتبلغ كتبه الى سقف بيته يبقى رضي الله عنك وارضاك. لابد من شروط صعبه، شروط صعبه الا وهي الاخلاص والمتابعه، ان يعني يكون ذلك على هدى من الله عز وجل، أن يكون ذلك على طريقة رسول الله، أن يكون ذلك على طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى اللهم رضي إلا عن مين يا أخوان؟ عن النبي والصحابة أصلة ومن بعدهم تبعا إذا صاروا على طريقة بإحسان. لهذا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. فالإنسان بيشعر بعز حينما يقول هذا عوي بن عبد الله وهذا مجاهد وهذا ابن عباس وهذا ابن عمر وهذا الخلال وهذا وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأنت معهم تشعر بعز عظيم. لأن الإنسان لا يستقيم طريقه ولا يستقيم مسلكه ولا منهجه إلا على طريقة هؤلاء، لا على عقلي ولا على ديني ولا على إحساسي ولا على قلبي ولا على هواي، إنما يكون العلم مسندا، لما يكون العلم مسندا. ولهذا أسأل الله عز وجل أن يملأنا بهذه الآثار والأحاديث والأدلة إخوان. ومن أجل هذا حين نقول حفظوا المتون وحفظوا أصول العلم وحفظوا الآثار عن سلف الأمة، شوف لا تشاور فيه أحدا، لا تشاور أيما أثر صح عن هؤلاء احفظه، لا تشاور فيه، لا تشاور، احفظ هذا كل ما تستطيعه من آثار هات الأذكاء والخلال واحفظ ما صح من أحاديث وآثار فيما دل على السنة ودل على المحتق ودل على المنهج. هات كتاب أدلة في الفقه والأحكام، هات كتاب أدلة في كل باب من أبواب العلم، املأ نفسك بهذه الآثار الواردة عن النبي وعن الصحابة. هذا العلم، وإلا فضله كثير من الناس، لفظه كثير من الناس لكن لا تبالي، فإن هذا معدن خاص أصلا. ومن قال بأن الناس جميعا معهم الذهب والزبرجد واللؤلؤ؟ من قال لك؟ أكثر الناس إنما معهم الروث، وإنما معهم أبوال الإبل، وهذا اللي معهم، إنما من اللي معه الذهب والفضة والزبرجد والآلة؟ إذا ما هؤلاء خواص الناس، كذلك من معهم الآثار هم الخواص. لا تبالي، لا تبالي، فإن سوق الآثار سوق عزيز، سوق الآثار سوق عزيز، سوق عزيز، فلا تغترن بوحشة فيه، لا تغترن بوحشة تقول لواحد قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله وبعد هذا ولك أنما حدثت، لأنه ما يعقل هذا. ليس كل أحد يدرك قيمة هذه الآلة والدرر، فإن الله عز وجل حجبها إلا عن أوليائه. فلهذا كيف يستوحش الإنسان وهو يتعامل بأعلى العملات ومعه أعظم وأنفس الأموال وغيره معه التراب ومعه القش ومعه كذا مما لا قيمة له؟ كيف تستوحش؟ ولهذا عبئ نفسك بهذه الآثار، عبئ نفسك بهذه الأسانيد، عبئ نفسك بهذا العلم. فالعلم ما قاله الله وقال رسوله قال الصحابة، وتطبق هذا عمليا، طبق هذا عمليا، تعلم وتعمل، مش تعبي نفسك بالآثار ثم تكون كالحمار يحمل أسفارا، مثل الذين يحملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يكون مثل هذا كمثل الكلب إن تحمل عيالك أو تطلق يالك، لا لا تكن من الذين قال فيهم واتبع النبأ الذي آتيناه وآتيناه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، لكن ابن الناس بالآثار ثم العمل بموجب هذه الآثار. فتلك نعمة عظيمة، ما أنعم الله على أحد مثل ما أنعم عليه هذه. ما من نعمة أخواني أعظم من نعمة الهداية على نور وبينة. لهذا شوف أعظم الأنس، أعظم اللذة، مش من ده بيعرضك وده بيشتمك وده بيعملك وده بيسميك، أعظم اللذة أن تعرف أين أنت، أين قدمك. أعظم اللذة أنك تملأ نفسك بالآثار والأحاديث والإجماعات، وإن كان غيرك ما يلتفت إليه، غيرك هذا بقى يضربك، غيرك هذا يؤذيك، غيرك هذا يطردك من على الأبواب، غيرك هذا لا يزوجك لأنك لا تصلح، غيرك هذا يقتلك، غيرك هذا يسجنك. إن جنتي معي في صدر حيثما رحت. إيه الجنة اللي في صدر شيخ الإسلام يا أخوان؟ ما هي الجنة يا سعيد؟ أيوة جنة الآثار، جنة الهداية، هي دي الجنة اللي معي في صدر. فحينئذ لا أبالي على أي جنة كان في الله مصرعي، لا أبالي، إن سجني خلوة برب، الله أكبر، وإن نفسي سياح في أرض الله، وإن قتلي شهادة أرجو بها عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لهذا لا تفرط في هذه النعمة، شوف لا تنظر إلى ما عند الناس، اللي عنده سيارة واللي عنده بيت واللي عنده عيال واللي عنده وظيفة والمدير والغفير والرئيس والوزير، كل هذا أخي كل هذا زادي، والله كل هذا لا يساوي حديثا في الصحيحين، والله يا أخوان كل هذا لا يساوي أثر عن ابن عباس، والله يا أخوان أن يحفظك الله يهديك الله عز وجل إلى الهداية بدليل. يا الله يا الله، من يساويك؟ من مثلك؟ أما الأموال فيعطيها الله الكافر والمسلم، بل نحن نأخذ فتات الدنيا، الدنيا التي عندنا فتات مما أعطى الله أهل الكفر والفساد ليكون معينا لهم على الفساد، ليس إنعاما من الله عليهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل، يلا اطلعوا القضاء، اعصوا الله بهذا، يلا اخترعوا، يلا طلعوا عالم البحار، طلعوا عالم السماء، طلعوا هذه العوالم، يلا عيشوا في هذا الانفتاح، حتى إذا أخذهم الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز المقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فكيف تجعل أعظم النعم ما كان فتاتا بعد الكفار؟ إنما إيه اللي مش عند الكفار؟ إيه اللي مش عند أهل الأرض جميعا؟ في شيء، في سر، في حاجة كده لا يصل إليها إلا الخلص، إنما فلوس، وإنت مين إنت والناس دي مين؟ جمال، زوجات، مناصب، رئاسات، عز دنيوي، أنت ما عندك شيء ولا فتات ما عند الغرب. مش إحنا العالم النبي؟ مش إحنا العالم المتخلف؟ مش إحنا العالم الثالث؟ إحنا ما ندري فين الرابع، طول عمرنا نسمع عن الثالث، ما سمعناش عن الرابع أبدا، ما نعرفش الرابع ده فين، ظل إحنا الثالث والرابع والخامس والأخير، ما يقولون العالم الأخير، إحنا ما سمعناش عن الرابع ده أبدا، إحنا الثالث ولا شيء بعد الثالث. مش إحنا كده؟ يعني إحنا في الدنيا إيه؟ ايه بقى اللي عندك؟ ايه اللي ترقى بيه؟ ايه اللي بيه تنظر الى هؤلاء كالاموات؟ كالاموات لا قيمه لهم، لا قدر لهم، ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذن لا يسمعون بها. ايه بقى اللي عندك؟ اللي عندك الهدايه الخاصه، الهدايه الخاصه، الهدايه الاثريه، هدايه النص، هدايه الاستقامه بدليلها. فالذي عندك ليس عند أحد، ليس عند أحد، اللي عندك هذا إنما رزق خاص، الله يرزق عباده رزقين، رزق عام بموجب الربوبية يجعله لكل الخلق لمؤمنهم وكافرهم، ألا هو رزق المال مناصب والعيال ولا الكافر لا ينجب ولا الكافر لا يجد قوت يومه، كل ده يشترك فيه ليه؟ ألا إنما الرزق الخاص ما هو؟ ما هو الرزق الخاص؟ رزق الهداية، رزق الاستقامة، هذا الرزق ليه؟ الخاص. طب الخاص لا ينال إلا بخاص، خاص لا ينال إلا بخاص. فإن صدقت الله صدقك، وإذا سألت الله بصدق أعطاك، وإذا أقبلت على الله أقبل الله عليك. من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقربت منه باعا. تصبح الصبح تلتمس الهدى، غيرك ينظر مالك وأنت تنظر هداية، تفتح عينيك تريد هداية، هذه تنام علي وتقوم علي. أيحرمك الله من فضلك؟ لا والله. أيبعدك الله عما مواضع رحمته؟ لا والله، لا والله. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أمه، فالبشرية كلها تغدو، لكن من الذي يغدو؟ متلمذا فضل الله ورضاه ورحمته. وما يكون ذلك إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم سلف الأمة. نعمة عظيمة جليلة القدر عظيمة النفس، بينما غيرك يجد حياته متعته وأنثى فيما يعصي الله به، تجد أنت حياتك ومتعتك وأنثى في التعلق بكتاب الله وسنة رسول الله وتحقيق توحيده والبعد عن معاصيه وعن الشرك. هذا الرزق الخاص. فالرزق الخاص لا يؤتى إلا بالعمل الخاص، الرزق الخاص يحتاج سعيا خاصا. هذا مما يوصف الله سبحانه وتعالى به أولياءه وعباده. قال عون بن عبد الله رحمه الله ورحم أئمة السلف، يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشافعي هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ورده كما في الضر لولا فلان أصابني كذا وكذا، لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وعون هذا وابن عبد الله بن عتبة بن سعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد مات قبل سنة 20 و100. قوله لولا فلان إلى آخره، قال ابن القيم رحمه الله ما معناه رحمه الله ورفع درجته؟ قال هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن. قطع هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، اللي هو الله، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. كيف تقطع النعمة عمن لولاه لم تكن ثم تضيفها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا أن يملك ذلك لك؟ وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب. يا الله، غايته أن يكون إيه؟ جزءا من أجزاء السبب. فهذه الحبة اللي تخرج من الأرض سعي الفلاح، الفلاح ده هو السبب ولا جزء؟ جزء الفلاح، هذا جزء. وإلا عندك النبتة اللي تخرج به بأسباب إيه؟ الفلاح يحفظ. طب والماء لو حرض الفلاح وضع البذرة ما خرج الماء، يأتي التربة، المبيد، الحبة أصلا. إنما أنت جزء، شوف هذا تنبيه دقيق جدا، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب. أجر الله بنعمته على يديه، نعمته على يديه، والسبب لا يستقل بالإيجاد. وجعله سببا هو من نعم الله عليه، جعلوا هذا سببا، هذا من نعم الله عليه، لأنه لو شاء الله ما جعله سببا. فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه سبحانه. يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ عاد الأمر إلى نعمة محضة. فالسبب والمسبب والمسبب كل ذلك من الإيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فكل شيء منه عز وجل، وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر. الله جعل أسباب، وإلا لو شاء الله عز وجل أنت لك قدر لك 4 أولاد ترزق ب4 أولاد من دون أي أحد ولا زوج أحد لو شاء الله عز وجل، وقد جعل في الكون في الناس من هو كذلك. فعيسى عليه السلام لم يكن له أب، حملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخل، من أبوه؟ وآدم عليه السلام من أبوه ومن أمه؟ وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب قد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببية، وقد يعني وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. واحد قال بس أنا أريد عزا فيحصل لا ليكون وزيرا ثم رئيسا وأراد العزة، وهي سبب الرئاسة الوزارة سبب في العزة، ولكن قد يحصل ضد هذا السبب فيكون سببا في الذلة والمال وكذا، ويعطيك الله وهو سبب في الغنى عن الناس وكذا، ثم قد يعذبك الله عز وجل بالمال فتخسر تجارتك فتعود مادا يديك، والولد وعزوتي وكذا، ثم يعود فيكون عاقا لك فلا ترى الذل إلا على يد أولادك حيثما أردت. فالذي أعطاك الولد هو الله، لكن اعلم أن الولد بمجرده ليس نعمة، والذي أعطاك المال هو الله، ولكن اعلم أن المال بمجرده ليس نعمة، والذي أعطاك الوزارة هو الله، لكن اعلم أن هذا بمجرده ليس نعمة، إلا أن تكون على الطريقة التي تحصل بها النعم، وإلا فقد يرزقك الله مال فما تذوق مالا فما تذوق حرمانا إلا بسببه، وقد يرزقك الله ولدا فما تذوق ذلة ولا نكدا إلا بسببه، وقد يرزقك الله عز وجل وزارة فلا تجد حرمانا وذلا وصغارا إلا بسببه، لكن أن يكون ذلك على طريقة تنفع على طريقة تنفع فهذا من الله. فالذي يمنح السبب هو الله، والذي يمنح التوفيق بالانتفاع والانتفاع هو الله عز وجل. ولهذا كان أبو بكر يقول إيه؟ اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، لأنه ارزقني مالا وبس أعذب به، ارزقني صحة وفقط أبقى به، لكن اهدني فيه. يبقى مال مع هداية، ولد صالح. ولهذا لا تجد في القرآن ولا آية واحدة ولا في السنة في ذكر نعمة الولد مجردا عن إيه؟ عن الصلاة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ماشي فبالك مالا وولدا ماشي، لكن لما تيجي عند العطايا بقى، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، او ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح فلا يكون الولد نعمة الا بالصلاة. يبقى ولد واهديني واهديه مالا واهديني فيه، صحة واهديني فيها. نعم. طب الذي بقى يوفق هنا مين؟ هو الله سبحانه. يبقى الله عز وجل هو الذي هيئ لك الانتفاع بالسبب. ولا كثير من اصحاب الاموال الناس يلعنونهم فاعطاهم الله مالا، لكن ما هداهم الله عز وجل فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشريف ابن قتيبة وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينواري الحافظ صاحب التفسير والمعارف وغيرها، وثقه الخطيب وغيره متى سنة 67 أو 200 أو قبلها. قوله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال ابن القيم هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي محبرة في الهوان والعذاب مع عبديها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. النبي وهو أقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله، ما يشفع عند الله إلا بإذنه. أولا الإذن بالشفاعة، ثم الرضا عن المشروع له، يعني ليس لأحب الخلق إلى الله أن يشفع لمن يشاء. فلما أراد النبي أن يشفع حي في الدعاء لأبي طالب الذي نافح ودافع، أنزل الله عز وجل قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. منع، استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي. يا الله يا الله، نبي نبي أعظم نبي أعظم نبي يريد الدعاء لأمي ألصق الناس به فيمنع فيمنع. فإياك أن تعتمد على شيء. ها شوف يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت، أنا أب لك، خذي من مالي ما شئت. أما عمل أما جنة أما كذا اعملي، فلست مغن عنك من الله شيئا. مالي سليني من مالي ما شئت، ولكن اعملي فلست مغن عنك من الله إيه؟ استأذن رب أن يدعو لأمه فلم يعطيه الله عز وجل ذلك. فإذا كنت في أعظم الخلق فكيف تجعل الآلهة الأحجار التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا شيئا؟ ده أحجار، ده أنت اللي صنعها، كما يقول أبو رجاء العطاردي عند البخاري: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أفضل منه تركنا هذا الحجر وأخذ وألقيناه إلى الحجر الإيه؟ الأرض. طيب ما وجدنا حجرا، فنجمع حثوة من تراب، نجيب حثوة من تراب كده يكون التراب كده، ثم نأتي بالشاة فتحجب عليها، ثم نصنع منها آلهة إلها، ثم نطوف حولها. شفت بقى طريقة صنع الإله؟ آه يلا، طريقة صنع الإله هي كيف تخلق إلهك؟ كيف تخلق إلهك؟ تجيب شوية تراب وتجيب شاة، الشاة تحلب عليه، اعجن، اصنع، يلا بقى طوف، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله. إذا جرد العقل هذا على الهداية لا تسأل بقى عن الدرك الذي يصل إليه، لأن زمام الهداية بس، أما ما في هداية. طيب قال المصنف: وأقرب الخلق إلى الله تعالى، قال رحمه الله شرح: وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضى. فالشفاعة بإذنه من نعمه. يا الله، أنا ده كل شيء عاد إلى الله. فالشفاعة بإذنه من نعمه، هو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له. فمن المنعم؟ فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ يعني المنعم بالشفاعة، فالشفاعة بإذنه من نعم، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بالقبول، قبول الشفاعة، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، كل ذلك من الله. فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين. الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة لن يدخل الجنة أحد بإيه؟ حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا، إلا أن يتغمدنا محمد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ثم سبحانه: من آتاه شيئا من نعمه فقال: إنما أوتيته على علم عندي. قال مصنف رحمة الله عليه: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوله: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. بس كده، كانت الريح طيبة، ولهذا نعمة البحر كانت الريح طيبة، مش كان فضل الله علينا عظيما؟ كان الملاح حاذقا، أما نحن معنا فارق ولا كلمة، ونحو ذلك مما وجدنا على ألسنة كثير من الناس. قال الشارح قوله، وقال أبو العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: قوله قال بعض السلف لم أقف على تسمية هذا البعض، قوله كانت الريح طيبة والملاح هذه، الملاح هو سائس السفينة، والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحفق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، كما قال تعالى ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحفق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواع، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد، خلي بالك التنبيه دوت، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده أو إليه بعد الله عز وجل، لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء سبب، ولو شاء ربك تبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصلا. يبقى نبه الشيخ الإسلام هنا على إيه؟ ها؟ على يا أخوان؟ على إنه ولو لم تقصد أن تضيف إليه تلك النعمة أصلا وأنت تعلم السبب، لكن لابد أن تراعي الألفاظ، الألفاظ، فيكون هذا الباب في الشرك الخفي في الألفاظ، في الألفاظ، ولو لم تقصد الإيه، ولو لم تقصد المعنى، فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، ويضيف النعم إلى غيره بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارها، ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. هذه مسألة أخرى، هل ينافي شكر الله عز وجل على النعم، هل ينافي ذلك شكرك لمن كان سببا؟ يبقى إذن نحن نعطي كل ذي حق حقه، أما المنعم وهو الله فنعطيه حق بنسبة نعمة إليه، وأما من كان سببا فنعطيه حقه بالشكر على تلك النعمة على أن كان سببا. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيك، جزاك الله خيرا، جعلك الله سببا الله في هذه النعمة وفي هذه المنة، جزاك الله خيرا، فتشكره. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه؟ لماذا لم من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ لأنه جزء جعله الله، فهو من شكر الله عز وجل، لأن الله لما أنعم عليك أنعم عليك بسبب، لهذا شكرك إياه شكر لله سبحانه وتعالى. فمن لم يشكر الناس لم يشكر، ولهذا الإسلام يراعي كل هذه الجوانب. نعم، قال المصنف وفيه اجتماع الضدين في القلب. يعني بقى وفيه اجتماع الضدين في القلب؟ طبعا ابن عبد الوهاب كلامه في غاية الايه الدقة، مصنف ابن عبد الوهاب قال وفيه اجتماع الضدين في القلب. ها يعني اجتماع الضدين في القلب؟ قول يا عبد الغفار. يعني شكر الناس شكر الله يعني. يعني الإيمان هو أن الله عز وجل منعم بهذا، والشرك الذي هو إضافة النعمة إلى غيره. تمام. يعني الإيمان والكفر، يعني الإيمان والكفر. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا الشيء وضد، وهذا تأصيل لقاعدة أهل السنة والجماعة اللي هي إيه؟ أن الإنسان قد يجتمع فيه طاعة ومعصية، قد يجتمع فيه شرك وتوحيد. شرك أصغر يعني عنده شرك أصغر، ولكن عنده توحيد، عنده أصل التوحيد، فيكون عنده أصل التوحيد لا كمال، لأن كمال التوحيد التوحيد الكامل يطرد الشرك الأصغر كما يطرد الأكبر، ولكن يكون عنده أصل التوحيد. ثم يحصل نقص، لما حصل نقص في هذا التوحيد يحصل الشرك الأصغر، فيجتمع في الإنسان هكذا. فليس كل من أشرك شركا أصغر، إذا هذا الشرك أصغر يبقى خرج من ملة الإسلام. ليه يقول لا؟ أصل إذا حل الشرك معناه ما فيش توحيد، لازم ذلك إن ما عنده توحيد. المعصية والطاعة أو المعصية والإيمان، فيقول لك كيف تجتمع هذا؟ هو ما عصى الله إلا لما نزع الإيمان كله بأصله، كما تقول الخوارج كده. خوارج ما يجمعون بين طبعا هذا وذاك، ما يجمعون بين معصية وإيمان أبدا، يا معصية يا إيمان، يا تبقى مؤمن إيمان كامل يا تبقى كافر. إذا زال بعضه زال كله. أهل السنة يقول لك لا، إذا زال بعضه لم يزل كله، إنما زال من الإيمان بقدر ما أتى من المعاصي. يبقى المؤمن ناقص الإيمان فاسق، فاجتماعه هنا ضدين، واحد بيطيع هنا وبيعصي هنا. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان بنقص إيمانه قد يكون عنده الشرك الأصغر، قد يكون عنده المعاصي، قد يكون عنده كذا، مع وجود أصل الإيه؟ مع وجود أصل التوحيد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأيضا الكفار عندهم ربوبية وعندهم شرك أصغر، لأن توما خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك تعلقون، فاجتمع ضدين في القلب، اجتماع ضدين في القلب عنده. وهذا تفسير قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله اللي هو توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لم تسلم إلى الألوهية، وإنما إيمانهم هذا بالربوبية ما أغنى عنهم عذاب الله عز وجل، وأنهم كفار. ولو قالوا إذ سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ده إيمان، إيمان ربوبية، اعتقاد أن الله عز وجل هو الرب المتصرف المالك المدبر الخالق. ولكنهم يشركون الشرك الأكبر الذي لا يستقيم معهم إيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا يستدل بهذه الآية السلف من باب الإنكار على من وقع في الشرك الأصغر. ولهذا أيضا سيأتينا فائدة من فوائد الشيخ شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن السلف كانوا يستدلون بالآيات الشرك الأكبر على الأصغر من باب التشديد، كما ذكر الأثر وإن كان في ضعف أثر حذيفة لما رأى رجل يلبس خيطا فنزع، ثم قرأ قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا إيه إلا وهم مشركون. طيب نكتفي بهذا القدر.